أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في نهج البلاغة: إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا أسديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادئ. إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، هذا مضمون الآية الكريمة. وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، إذا شخص أعطاك مالا مثلا تفضل عليك بتفضل، فأنت كافئ هذا الشخص بما يزيد على هذه العطية، كافئه. ثم يقول الإمام عليه السلام: والفضل مع ذلك للبادئ، مع أنك تعطيه أزيد، مع أنك ترد تحيته، نقول الفضل له، هو البادئ، هو بادئ، والبادئ له ماذا؟ له فضل. نعم، كان الكلام في التجارة، وقلنا أن البيع على ثلاثة أقسام وقد تقدم بيانها. نقرأ العبارة ثانيا: والبيع إذا لم يشترط فيه تأجيل الثمن ولا المبيع كان نقدا، هذا القسم الأول، البيع النقدي. وإن اشترط فيه تأجيل الثمن مع تعجيل المبيع كان نسيئة، هذا القسم الثاني. وإن اشترط تأجيل المبيع الكلي، وقد تبين ما هو الكلي، وتعجيل الثمن كان سلفا، وهذا القسم الثالث. ثم قال: ومن البيع صحيح ومنه باطل، بتفصيلات كثيرة يراجع بشأنها المنهاج، نذكر بعضها. البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون باطلا. متى يكون صحيح، متى يكون باطل؟ هناك تفصيلات كثيرة وشروط مذكورة في المسائل المنتخبة في المنهاج وفي غيرها من الكتب الفقهية. يشترط مثلا أن يكون البائع مختارا، مثلا أن يكون قاصدا، فإذا لم يكن قاصدا بطل البيع. مثلا هناك شروط متعددة، شروط في المبيع، شروط في الثمن، وبعض أنواع البيع له شروط خاصة. هذه تفصيلات كثيرة، ماذا إن شاء الله تأخذون بعضها في المسائل المنتخبة. ها هنا نتعرض إلى بعض تلك الأمور، مما يكون فيه ماذا؟ ضرورة، أو يكون ماذا؟ محل ابتلاء، أو له نكتة نافعة مستقبلا. وما سنتعرض إليه هو نزر قليل جدا من تلك التفصيلات، تفصيلات كثيرة جدا قليل. من أحب فليراجع مثلا المسائل المنتخبة، المنهاج، لكن نحن على العادة أنه نريد أن نأخذ شيئا من هذه المطالب، لا نريد أن نتوسع فيها لأنه بنتيجة وجيز. فقال: نعم، مسألة اثنين. المسألة الأولى كانت سابقا في أقسام البيع، عفوا أقسام المعاملات، لأنه المسائل ستتسلسل على طريقة الوجيز. الوجيز إذا تتذكرون في الوجيز في العبادات، المسائل ماذا؟ بدأت من التقليد، مسألة أولى، ثم في كل المباحث ماذا؟ تزيد المسائل إلى أن انتهت ماذا؟ في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة ماذا؟ 165. نفس الطريقة نتبعها هنا، وهي طريقة المتبعة في المسائل المنتخبة والمنهاج. مسألة اثنين: لا يصح بيع المكره وشراؤه، بل لابد أن يكون مختارا أي مستقلا في الإرادة. تارة يكون البائع مختارا. ما معنى مختارا؟ يكون هو المستقل في إرادة البيع. أنا الآن لم يجبرني شخص على ماذا؟ على بيع كتابي مثلا، لم يجبرني شخص، أنا الآن مستقل في إرادة بيع الكتاب، لا إشكال في ذلك، هذا شرط في البيع. أما إذا جاء الظالم مثلا والعياذ بالله، جاء الظالم وعلى زيد وقال له إما أن تبيع دارك، تبيعني دارك أو أقتلك أو أهدمها على رأسك، فباعها، باع داره خوفا من الظالم، ليس مستقلا في الإرادة، مكره. الظالم وضع السلاح على رأسه وقال إما أن تبيع الدار أو أقتل أو أهدم الدار على رأسك، هنا لم يكن مختارا. إذا لم يكن مختارا نقول البيع ماذا؟ يكون باطلا غير صحيح. وإذا كان باطلا قلنا آثار للبيع الصحيح آثار وللبيع الباطل آثار. في مثالنا الآن هذا الظالم لا يكون مالكا للدار، لا يكون مالكا للدار، ولا يجوز له التصرف في الدار لأن البيع لم يتحقق، البيع لم يتحقق. نقول لا يصح بيع المكره. المكره إذا باع هو جاء ووقع وسألته تقول له ماذا؟ هل أنت راض بالبيع؟ أقول لك نعم. هو خائف، خائف، مكره. إذا جلست معه وقلت له فعلا أنت تريد البيع؟ يقول لك لا أريد، لكني أخاف من هذا الظالم. فهنا نقول البيع وقع باطلا. قال لا يصح بيع المكره وشراؤه، بل لابد أن يكون مختارا أي مستقلا في الإرادة، مستقلا في إرادة البيع والشراء. نفس الكلام في الشراء، شخص أجبر شخص على الشراء بحيث اشترى منه خوفا، خوفا منه، نقول هنا ماذا؟ الشراء يقع باطلا. قال فلو أجبره الظالم على بيع داره بتهديده بالقتل أو نحوه فباعها له خوفا، خوفا منه، لم يكن البيع صحيحا. قال مسألة ثلاثة، لا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا إلا في صور منها الأشياء اليسيرة. هذه من المسائل التي تكون محل ابتلاء كثيرا. صبي اشتراه مثلا، اشترى له أبوه مثلا هاتفا، آيباد مثلا، آيباد ما شاء الله هذه الأيام يشترى الآيباد مع ولادة الصبي، الطفل إذا ولد يأتون بالآيباد معه، ما شاء الله على هذه التربية الرائعة. وعندما تعمل عين وينحرف الطفل ويرى بعض المشاهد الإباحية يأتي الأب ويولول ويصيح ابني لا أدري لماذا، لا أدري لماذا، احنا على قولتنا العامية ما أدري من طلع هذا، شلون طلع هيك ما أدري، يعني ربيتك وتعبت عليك وشلون ربيتك، اعطيت التربية سلمتها للآيباد، أنت جعلت ابنك ماذا؟ جعلت له مربيا وهو الآيباد، اليوتيوب، الفيسبوك، الانستغرام وإلى آخره، هذه هي المربيات. ثم النتائج واضحة ونرى الآن المصائب التي تحصل في البيوت من جراء هذه عدم الاهتمام في التربية حقيقة. وقد تكلمنا سابقا عن مسألة هذه الأمور. قال نعم لا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا. الصبي هذا عنده آيباد مثلا ويبيعه، يذهب إلى السوق ويبيع الآيباد، هذا العقد غير صحيح، هذا العقد غير صحيح، عقد باطل. وبالتالي الآيباد الذي أخذته لا يجوز لك أن تتصرف فيه، والأموال التي أعطيتها له ماذا؟ لم يملكها، هي أموالك، أموالك. والآيباد ماذا؟ لم ينتقل إليك أصلا، ليس ملكا لك، وبالتالي تصرفاتك ماذا؟ لا تجوز. ماذا تفعل؟ يجب عليك أن ترجعه إلى والده، إلى وليه. أبوه مثلا حي، تذهب إلى الأب تقول له ماذا؟ لابد هذا الآيباد اشتريته من ابنك، والآن أريد أن أرجعه لك، بنتيجة المعاملة غير صحيحة، المعاملة غير صحيحة. عفوا، فالعقد يقع باطلا، فتذهب إلى الولي وتقول له ماذا؟ هذا الطفل فعل كذا وكذا، بنتيجة أن لا أود أن أرجعه إلى إليك. تقول لي لا، أنا أرجعه إلى الطفل، أرجع هذا المال إلى الطفل، أنا اشتريته من الطفل وأرجعه إليه. لماذا أرجعه إلى ماذا؟ إلى وليه. أقول لا، سيأتي إن شاء الله في باب الحاجة تصرفات الطفل أصلا غير نافذة، لابد أن ترجعه إلى وليه. فهذه مشكلة، هذه يعني من المسائل التي محل ابتلاء، لأن هذه الأيام الأطفال حتى غير الواعين منهم يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وما إلى ذلك، هذا بالنتيجة محجور عليه. بعض الأصناف من الناس محجور عليه، مثل المجنون، أمواله إذا تصرف فيها لا يكون ماذا؟ تصرفه نافذا، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر. من المحجور عليهم هو الطفل الصبي، حتى لو كان مميزا، يقول أنا هذا أبيع، أعرف في البيع والشراء وما إلى ذلك، أعرف أنا مميز. قلنا سابقا في الوجيز في العبادات، قلنا المميز في كل مكان في كل مبحث يختلف ماذا عن المبحث الآخر. في باب النكاح مثلا، المميز هو الذي يميز العورة، مثلا عورة المرأة ومفاتنها وما إلى ذلك. في باب الطهارة يميز الطهارة والنجاسة وهذه الأحكام. هنا يميز ماذا؟ ما البيع والشراء والغابن مثلا وما إلى ذلك من هذه الأمور. فنقول وإن كان مميزا لا يصح العقد منه، البيع باطل، الشراء باطل. يستثنى من ذلك موارد ذكر المصنف هنا واحدا منها، وهي أهمها، وهي الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لها. طبعا هذا استثناء للمميز وليس لغير المميز، للمميز، صبي مميز وباع ماله، باع ماله، نقول هذا البيع إذا كان المال هو أشياء يسيرة، أشياء يسيرة، مثلا لعله مثال واضح هو هذه الذين يبيعون هذه العلاقات مثلا، علاليك بالسوق، علاقة، أشياء يسيرة جرت العادة بتصدي الصبي المميز معاملتها، ها هنا تصح، لكن بإذن الولي، لابد أن يأذن الولي كالأب مثلا. الأب إذا أذن نقول يصح ماذا؟ البيع والشراء. أما إذا لم يأذن فلا يصح البيع والشراء، فلا بد أن يكون مميزا، مميزا وأشياء يسيرة وماذا؟ و يكون ذلك بإذن الولي. قال لا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا في ماله، يعني في ماله الذي يملكه. الصبي يملك الأموال، الصبي طبيعي أنه يملك الأموال، لكن لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا في صور منها الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لها لمعاملتها، فإنها تصح منه بإذن وليه كالأب. قال إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله في غير المولد الذي تصح معاملته فيه، وجب رده، رد ما اشتراه إلى وليه كما بيناه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه في غير المولد الذي تصح معاملته فيه. لا، في الموارد التي تصح المعاملة بعد واضح لا يجب عليه الرد، أما في غير هذه الموارد فيجب عليه الرد. قال يجوز للأبي دون الأم التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها بشرط عدم المفسدة فيه. أحيانا الولد تأتيه أموال، طفل صغير ولد للتو، ففي اليوم التالي مثلا يأتي الأقارب والأصدقاء يهنون الأب، يهنون الأم، وكل واحد يأتي بعشرة آلاف، بخمسة عشر، بعشرين، بعضها لا، أموال طائلة أحيانا، عوائل مثلا غنية وتعطي لعله 500، لعله مليون، هكذا يعني شخص غني ويعطي. فهذا الطفل يكون ماذا؟ مالكا لهذه الأموال. الآن هذا الطفل الصغير في القماط، هذه الأموال أمواله، هم جاءوا وأعطوها له. أحيانا أنت يصرحون لك مثلا أنهم يقولون ماذا؟ هذا المال لك إكراما لولدك، أو يعطونها للأم، هذا المال لك إكراما لولدك، هذه مسألة ثانية. لا، عادتين هكذا تعطى مثلا للأطفال لنفس الطفل، فهذه الأموال التي تعطى للأطفال تكون ملكا للطفل. هل يجوز للأم التصرف فيها؟ لا يجوز، لا يجوز، الأم لا يجوز لها أن تتصرف في أموال صغيرها. تقول أنا أمه، نقول هكذا الشارع المقدس أعلم بالمصلحة مني ومنك، الأم لا يجوز لها التصرف في مال الصغير. يعني تقول الآن أنا عمري 30 سنة، 40 سنة، وليس لدي 10,000 في البيت، وابني عنده 5 ملايين بسبب ماذا؟ إعطاء الأقارب له، فأتي لهذه 5 ملايين وأشتري فيها حاجات للبيت، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا التصرف غير جائز. من يجوز له التصرف؟ الأب مثلا يجوز له التصرف، الأب يجوز له التصرف في مال الصغير، يبيع ويشتري ويؤجر. مثلا الآن نفترض هكذا الصبي صار عنده أموال طائلة مثلا كثيرة جدا، ويستطيع أن يشتري بها مثلا بيتا، فيأتي الأب ويشتري هذا البيت ويؤجره، أو لا، الصبي مثلا جاءته سيارة هدية مثلا، فيأتي ويؤجر هذه السيارة، الأب يؤجر هذه السيارة، يجوز؟ نعم يجوز، لكن بشرط عدم المفسدة، لابد أن لا يكون هناك مفسدة في هذه في هذا التصرف. كيف؟ هذا الأب يعلم أنه بنته مثلا، بنته جاءها ذهب، قلادة ذهب مثلا، وهذا الذهب عندما يبيعه يقول أنا الآن أبيع الذهب ثم أشتري لها ذهبا مستقبلا، نقول أنت إذا بعته ستشتري ذهبا أقل منه، هذا متعارف في السوق. الذهب عندما يباع بسعر أرخص مما يشترى فهنا حصلت مفسدة. هذا الذهب سعره مثلا 200,000 مثلا، أنت ستبيعه ب180 مثلا، ثم عندما تشتري ب180 تشتري ذهبا أقل، فهذا حصلت مفسدة في هذا التصرف، هنا لا يجوز لك التصرف. لابد أن لا تكون هناك مفسدة في التصرف فيجوز لك التصرف. أما مثلا يقول هذا الذهب موجود، هي قلادة لهذه الطفلة الصغيرة، جاءتني إحدى أقاربي وقالت نحن عندنا ماذا حفلة مثلا، حفلة لطفلنا طفلتنا الصغيرة، وأريد هذه القلادة الذهب وأجرها منك، وأجرها لمدة يوم وأعطيك 25,000 مثلا. هنا لا يوجد ماذا، لا يوجد مفسدة، مجرد أنها أخذت القلادة وألبستها لطفلتها لا إشكال في ذلك، بل هنا يوجد مصلحة، أصلا هنا يوجد مصلحة. هل يشترط وجود المصلحة؟ نقول لا يشترط في تصرف الأب في مال الصغير، لا يشترط وجود المصلحة إلا إذا دار الأمر بين الصالح والأصلاح. الآن تقول أنا إذا أجرت هذا المال، مال الصبي، إذا أجرته لفلان هذا فيه صالح، وإذا أجرته لفلان الثاني هذا أصلح، أنفع للطفل. نقول لابد أن تختار الثاني. هل مطلقا دائما لابد أن أختار الثاني؟ يقول لا، لابد أن تختار الثاني إذا كان اختيار الأول الصالح بحسب النظر العقلائي. العقلاء ينظرون إليك يقولون أنت إذا اخترت الأول فقد فرطت في مصلحة الصغير بحسب النظر العرف. يقول الآن أنت عندما عندك صالح وأصلح، أنت تركت الصالح وذهبت إلى الأصلح، عفوا تركت الأصلح وذهبت إلى الصالح، الأصلح يعني الأكثر صلاحا، نفترض هذا صلاحيته، نفترض ذاك للتقريب 80%، ذاك صلاحيته 100%، عفوا 90% مثلا، فأنت تركت 90 وأخذت 80، العرف يقول لك ماذا؟ هذا تفريط منك في مصلحة الصغير. إذا عد كذلك نقول يجب عليك أن ماذا؟ أن تأخذ الأصلح. أما اشتراط المصلحة فلا يشترط. لو فرض أنه أصلا لا توجد مصلحة، لا توجد مصلحة أصلا، نقول لك يجوز لك التصرف. قال يجوز للأب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات التي ستأتي إن شاء الله، بشرط عدم المفسدة فيه، عدم المفسدة في هذا التصرف، ولا يشترط وجود المصلحة، ويشترط وجود مصلحة إلا إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح، إلا أنه إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح لزم اختيار الثاني. إذا عد اختيار الأول في النظر العقلائي تفريطا من الولي في مصلحة الصغير. قال فعلم من هذا أن البائع قد لا يكون مالكا للمال ومع ذلك يصح بيعه، كما تبين الأب ليس مالكا للمال، الطفل هو المالك للمال، والأب هو البائع، الأب هو البائع وصح البيع. فهذه نقطة مهمة، وهي أنه البيع قد يقع صحيحا من غير مالكه، من غير مالكه كما في الوكيل وكما في الأب. هنا نعطي واجبا، قلنا يجوز للأب التصرف في مال الصغير، هناك أشخاص آخرون يجوز لهم أيضا التصرف في مال الصغير، من هم؟ راجعوا في ذلك المسائل أو المنهاج، في أول مباحث المنهاج يذكر ذلك. قال: ما يباع في بلد بالوزن لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا به. بعض الأشياء تباع بالوزن، توزن، مثلا أغلب الأشياء الآن الخضروات، التفاح، البرتقال، ما إلى ذلك، هذه تباع بالوزن. أنت تأتي وتبيعها مثلا بالعد، تقول أبيع 10 برتقالات بألف مثلا، هذا البيع غير صحيح. إذا كان يباع في هذا البلد بالوزن فقط، هذا يباع بالوزن، وأنت تأتي وتقول ماذا أبيعه بغير الوزن، نقول البيع غير صحيح. الآن إذا كان غير صحيح يعني لا يجوز لك التصرف في المال، نعم لا يجوز لك التصرف، لا يجوز. لكن إذا علمت أن الطرف المقابل يرضى بالتصرف حتى مع عدم صحة البيع، نقول هنا ماذا؟ يجوز لك التصرف. أنا الآن ذهبت إلى صاحب المحل واشتريت منه 10 برتقالات بألف، وأنا أعلم هو يريد أن يبيع، سواء كان البيع صحيحا غير صحيح، هو يريد أن يربح فقط، أقول في هذه الحالة يجوز لي أن أتصرف في هذا المال، لكن يبقى البيع غير صحيح، البيع غير صحيح من الجهة الوضعية كما يقولون. أما من جهة التكليف، هل أنا مأثوم؟ لا، لست مأثوما. قال: لا يصح بيع المنافع كبيع منفعة الدار إلى سنة. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنان. الآن أنا أأتي لك وأقول لك أبيعك الدار نفس الدار، هنا هذه عين، الدار عين، عين خارجية، موجود خارجي. تاتا لا أقول لك منفعة الدار، هذه السكن في الدار، منفعة، هذه منفعة وليست عينا، عندي منفعة وعندي عين. الآن هذا الكتاب عين، نفس الكتاب، القراءة فيه منفعة، أنا أتي وأقول لك أبيعك القراءة في الكتاب لمدة سنة، نقول هذا البيع غير صحيح، المبيع لا يكون منفعة، المبيع لا يمكن أن يكون منفعة، أما الثمن فيمكن أن يكون منفعة. مثلا أنا الآن أبيعك ماذا؟ الكتاب، مثلا أبيعك كتاب نهج البلاغة، الثمن ما هو؟ أقول لك الثمن هو أن أقرأ موسوعة مثلا الشهيد الصدر قدس الله نفسه، مثلا موسوعة السيد الخوئي مثلا قدس الله نفسه، فالثمن صار منفعة، نقول يجوز. الحاصل المبيع لا يمكن أن يكون، لا يصح أن يكون ماذا؟ منفعة. أما الثمن فيصح أن يكون منفعة. قال: لا يصح بيع المنافع، يعني المنافع تكون هي المبيع وليس الثمن، كبيع منفعة الدار إلى سنة. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا. قال: إذا أجر داره مثلا لم يمنع ذلك من صحة بيعها. الآن أنا مثلا عندي دار وأجرتها من زيد، أجرتها لزيد وزيد سكن فيها، أتي أقول لك مولاي الدار مؤجرة لزيد وزيد سكن فيها، أنا أبيعها لك، أنت تقول ماذا؟ رضيت بشراء هذه الدار التي هي مؤجرة لزيد، البيع صحيح أو لا؟ نعم صحيح. الإجارة لا تمنع من صحة البيع. تارة أبيعها لنفس المستأجر، هذا المستأجر أقول له أنا الدار أجرتها لك ب200,000، لماذا لا أبيعها لك؟ الآن هي مؤجرة، أنت مستأجر، أبيعها لك بالأقساط، تعطيني 500,000 بالشهر مثلا. قال قبلت، يجوز، مع أنها مستأجرة يجوز ذلك. قال إذا أجر داره أو آجر داره مثلا لم يمنع ذلك من صحة بيعها، فيجوز له بيعها سواء أو سواء باعها لنفس المستأجر أو لغيره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.